واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين
يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على قائم آل محمد سلام عليكم حديث الساعة حديث زهرائي بحسب التوقيت المحلي لمنطقة الظهور الحلقة الخامسة إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول لسدير الصيرفي يا سدير إلزم بيتك وكن حلسا من أحلاسه واسكن ما سكن الليل والنهار فإذا بلغك أن السفياني قد خرج فارحل إلينا ولو على رجلك والباقر صلوات الله وسلامه عليه قالها لأبي خالد الكابولي وهو يحدثه عن خروج قوم بالمشرق أما إني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر قائم آل محمد سأبقى على قارعة الطريق حتى تنقطع الأنفاس أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي كان الحديث في الحلقة الماضية حول العلو الإسرائيلي الثاني لا أريد أن أعيد ما تقدم في الحلقة الماضية كي أنتفع من وقتي هذه الحلقة إلى أقصى حد ممكن بعد ما تقدم من بيانات وتوضيحات اقتنصتها من كواليس العلو الإسرائيلي الثاني. بقيت نقطة مهمة لابد أن أمر عليها. العلو الإسرائيلي الثاني يعني معنيين مزدوجين. المعنى الأول بقاء إسرائيل، والمعنى الثاني قوة إسرائيل وتفوق هذه الدولة بعدما تشكلت وتأسست بطريقة عجيبة وغريبة بالقياس إلى دول المنطقة نفسها. فإسرائيل باقية ما دامت تتمتع بعلوها الثاني، وفي الوقت نفسه ستكون قوية وستكون الأقوى لأنها ستكون الأعلى في المنطقة. النص القرآني يخبرنا بهذه الحقيقة فضلا عن الواقع المحسوس الذي شاهدناه سابقا ونشاهده الآن، وكل الدلائل تقول بأن العلو الإسرائيلية في تزايد وليس في حالة تراجع. هذا الذي نراه على أرض الواقع. النقطة التي أريد أن أتحدث عنها أن أشير إلى أهم العوامل التي تجعل إسرائيل باقية وقوية ومتفوقة ومتسلطة على المنطقة، بحيث أن الجميع يريدون رضاها في السر وفي العلن. هناك من يريد رضاها في العلن، وهناك من يريد رضاها في السر، ولذا فهي راضية جدا عن أكثر دول المنطقة. فدول المنطقة، أتحدث عن منطقة الشرق الأوسط وما يجاورها، تغازل إسرائيل تارة بأسلوب مباشر وتارة بأسلوب غير مباشر، إلا الذين وضعوا أنفسهم في محور أطلقوا عليه محور الممانعة، محور الصمود، محور المقاومة، وهؤلاء لهم حكايتهم. أهم العوامل التي تجعل إسرائيل باقية وقوية ومتفوقة، العامل الأول وضوح الفكرة الإسرائيلية عند النخبة الإسرائيلية وحتى عند غير النخبة. وحينما أتحدث عن النخبة الإسرائيلية أتحدث عن النخبة السياسية والنخبة الأمنية والمخابراتية والنخبة العسكرية. وبعد ذلك ينتقل الكلام إلى النخبة الأكاديمية والنخبة المثقفة والنخبة الإعلامية، ووراء كل ذلك المؤسسة الدينية الإسرائيلية الرسمية بحاخاماتها ورجالاتها وكبرائها. هؤلاء هم النخبة. الفكرة الإسرائيلية وهي الفكرة التي أسست عليها إسرائيل واضحة جدا عند هؤلاء. حينما أقول من أن الفكرة واضحة، أنا لا أتحدث عن حقها أو باطلها، إنما أريد أن أقول من أن اليهود ينشئون أبناءهم منذ نعومة أظفارهم على هذه الفكرة، وأجيال بعد أجيال، حتى تحولت الفكرة الإسرائيلية التي على أساسها أسست دولة إسرائيل تحولت إلى جزء جيني تتوارثه الأجيال اليهودية. وبينت لكم من أن نشأة إسرائيل ليست في التاريخ الذي أسست فيه الدولة الإسرائيلية بقرار أممي. نشأة دولة إسرائيل بدأت وتحركت منذ زمن بعيد جدا، منذ زمن بعيد جدا، ربما يعود الأمر إلى بدايات هجرة اليهود إلى القارة الأمريكية بعد اكتشافها، إلى ذلك الوقت. وقبل ذلك الوقت، حينما كان اليهود في أوروبا، كانت الفكرة من أحلامهم، من الأحلام التي يعيشون معها في يقظتهم ومنامهم. الحكاية قديمة، قديمة جدا. نفذت حديثا، نفذت سنة 1948 للميلاد. الفكرة واضحة جدا. العلمانيون الإسرائيليون، العلمانيون اليهود في دولة إسرائيل، ما هم ببعيدين عن هذه الفكرة، لقد نشأوا عليها. وبعد ذلك حينما كبروا تغيرت اتجاهاتهم من الاتجاهات الدينية إلى الاتجاهات العلمانية. والعلم في الصغر كالنقش في الحجر، لذا فإن الفكرة الإسرائيلية المؤسسة لدولة إسرائيل واضحة، وواضحة جدا في العقلية الإسرائيلية، وهذا أمر خطير جدا وأمر مهم جدا. الجانب العقائدي هو الجانب الأهم في حياة الإنسان، بغض النظر عن أحقية العقيدة أم بطلانها، بغض النظر عن الهدى أم الضلال. الجانب العقائدي جانب مهم في تكوين الإنسان وفي البناء الإنساني، ومن هنا فإن دين العترة الطاهرة يهتم أولا وآخرا بالعقيدة، ولكن هذا المنهج رفضته حوزة النجف، فحولت الدين إلى طقوس وأحكام، حولت الدين إلى رسالة عملية لا تساوي فلسا واحدا في ميزان الحقيقة، في ميزان دين العترة الطاهرة. على أي حال، أنا لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل، إنما هي إشارة، المعاني تتداعى، هذا هو الذي يقال عنه تداعي المعاني. الفكرة الإسرائيلية المؤسسة لدولة إسرائيل تتشكل من مفردات أساسية. المفردة الأولى: اليهود شعب الله المختار، وهذا موضوع عريض لا أريد أن ألج في التفاصيل. اليهود شعب الله المختار، وفقا لهذه المقولة فإن اليهود يشخصون موقفهم الإنسانية أولا والاجتماعية ثانيا والأخلاقية ثالثا والسياسية رابعا والعسكرية خامسا، وفقا لهذه المقولة، وفقا لهذه المقولة يتمايز سكان الأرض بحسب العقيدة اليهودية إلى إسرائيليين وأمميين، والأمميون لا قيمة لهم في ميزان الإسرائيليين، غاية ما يمكن أن يكونوا فإنهم يكونون خدما عبيدا أتباعا، يحققون ما تريده إسرائيل. هذا الكلام ما هو بكلام جزافي، النصوص الدينية في الكتاب المقدس وفي التلمود اليهودي كلها تتحدث عن هذه الحقيقة، ولا أريد أن أتوغل كثيرا في هذه الجهة. إذن المفردة الأولى: اليهود شعب الله المختار. والمفردة الثانية: فلسطين لهم وليست لغيرهم، فضلا عن المنطقة الإبراهيمية التي منحها الله لنسل إبراهيم، لليهود فقط كما يقولون، نسل إبراهيم العرب واليهود، ولكنهم بحسب الدين اليهودي يجعلون ما منحه الله لإبراهيم بحسب كتابهم المقدس يكون خاصا باليهود. ففلسطين لهم وليست لغيرهم، ولذا بنيت على هذا فكرة أساسية في الاستراتيجية السياسية والعسكرية الإسرائيلية. قوات الهاغانا اشتغلت بهذه الطريقة، أرض بلا شعب لشعب بلا أرض. هذه المقولة مقولة إسرائيلية حقيقية صرفة، أرض بلا شعب من دون الفلسطينيين لشعب، وهم اليهود الذين جاءوا من مختلف بقاع العالم، فهذه الأرض لهم، إنها أرض آبائهم وأجدادهم تاريخيا، وهي أرض منحت لهم بصك وسند إلهي. فرب إسرائيل جعل فلسطين لهم مثلما جعل بقية المنطقة الإبراهيمية من النيل إلى الفرات. وقرأت عليكم النص الذي جاء في سفر التكوين، وهو السفر الأول من أسفار التوراة، في الحلقة الماضية. هناك مفردة ثالثة، مظلومية إسرائيل، مظلومية اليهود. اليهود ظلموا، هذا أمر لا شك فيه. هل هم يستحقون الظلم؟ لا يستحقونه قطعا. اليهود أمة من الأمم، في بعض الأحيان يستحقون الظلم كما تستحق الأمم الأخرى الظلم. مرادي يستحقون الظلم أن الله يسلط عليهم الظالمين عقوبة لهم، لكن الكلام من جهة إنسانية، هل أن اليهود يستحقون الظلم دائما؟ هذا الكلام ليس سديدا. لكن بحسب الواقع التاريخي اليهود ظلموا. أكان هذا الظلم بسببهم، بسبب الحروب الدينية والأفكار والمعتقدات؟ هذا موضوع تاريخي مفصل. منذ أن انتهى العلو الأول واليهود ينتقلون من ظلم إلى ظلم، هذا لا يعني أنهم لم يتمتعوا بحياة هانئة في بعض المقاطع التاريخية، هذا لا يعني أنهم لم يكونوا قد عاشوا بسلام في العديد من البلدان، لكن بنحو إجمالي تعرضوا للظلم. أتعلمون أنه في الثقافة الأوروبية إلى زمن قريب، إلى زمن قريب، حينما أقول إلى زمن قريب إلى 30 سنة، إلى 40 سنة، أسوأ شتيمة تتردد على ألسنة الأوروبيين المسيحيين، أسوأ شتيمة أن يشتموا مسيحيا بأنه يهودي أو بأنه ابن يهودي أو بأنه ابن يهودي، هذه أسوأ شتيمة، أسوأ من أن يشتموه بأنه خنزير، بأنه ابن عاهرة، بأنه فأسوأ شتيمة أن يشتم المسيحي الأوروبي بأنه يهودي. عن أي شيء يكشف هذا؟ يكشف عن واقع اجتماعي وعن واقع نفسي وعن واقع عقائدي. قطعا الأمور الآن تبدلت، الأمور الآن اختلفت. هذا الكلام لا وجود له الآن في زماننا بحسب ما يبدو لنا من ظاهر الإعلام وظاهر المناهج الدراسية وظاهر الثقافة العامة وظاهر القوانين والآداب والأعراف التي تهيمن على الواقع الأوروبي. تركيز اليهود على الهولوكوست، المذبحة النازية، المذبحة قد وقعت، الذين ينكرون المذبحة إنهم يجانبون الواقع ويجافون الحقيقة. اليهود ذبحوا على يد هتلر، وذبحوا بقسوة، لكن المنظمة الصهيونية بعد ذلك ضخمت كثيرا من هذه المذبحة عبر السينما، عبر التلفزيون، عبر الإعلام، عبر المؤتمرات والمحافل السياسية، ضخموها بشكل كبير. لكن المذبحة وقعت وقتل فيها الكثير من اليهود من الرجال والنساء والأطفال، وقتلوا بقسوة وبإجرام منقطع النظير. هذا قد حدث. الذي يريد أن ينكر هذه الحقائق إنه يجانب الواقع، لكن المنظمة الصهيونية بالغت كثيرا في الموضوع. هذه مظلومية لأنها قريبة، ولأن اليهود يمتلكون الوثائق الحسية عليها، فأخذوا يضخمونها وجعلوها ورقة مهمة للمطالبة بحقهم في فلسطين. ولا يوجد ارتباط بين هذه المذبحة وبين تأسيس دولة في فلسطين. على أي حال، هذا هو الموجود على أرض الواقع. في ذاكرة اليهود، في ذاكرتهم الوجدانية، هناك ألم للمظلومية الممتدة عبر التاريخ، ولذا فهم يبكون. هناك بكاء عند اليهود، هناك بكاء ديني مقدس. وما البكاء الذي تشاهدونه تسمعونه عند حائط المبكى في أورشليم في القدس؟ هذا البكاء هو جزء من هذه الثقافة اليهودية المفعمة بالمظلومية والحزن. هذه المفردات ينشأ عليها الطفل اليهودي، ذكرا كان أم أنثى. أطفال اليهود يرضعون هذه المضامين مع حليب أمهاتهم. يأكلون هذه المضامين مع ملاعق الطعام التي تقدم إليهم من آبائهم وأمهاتهم، أو في رياض الأطفال، أو في المدارس الابتدائية، أو في دور العبادة اليهودية. ولذا ينشأ اليهود على هذه المفردات، مع ملاحظة أن الديانة اليهودية ليست ديانة تبشيرية، فستكون المؤسسة الدينية اليهودية متفرغة لأبناء طائفتها، وستكون جهودها مركزة ومرسخة في متابعة رعيتها. من هنا تكون الفكرة الإسرائيلية واضحة جدا. لابد أن تعرفوا من أن وضوح الفكرة في الذهن بغض النظر عن حقها أو باطلها، حينما تكون واضحة وراسخة تجعل الإنسان مصدقا مصدقا بها ومخلصا لها في الوقت نفسه. وحينما يكون الإنسان مصدقا بهذه الفكرة الواضحة ومخلصا لها، سيكون مندفعا للعمل لأجلها. وهذا هو الذي جرى في العقود السابقة قبل تأسيس دولة إسرائيل، وفي العقود اللاحقة بعد تأسيس دولة إسرائيل، والأمر لا زال يجري على هذه الجديلة وبنفس هذه الطريقة. فهناك فكرة واضحة جدا، مفرداتها الرئيسة أشرت إليها، قطعا هذه المفردات لها تفاصيل، وهذه التفاصيل تشتمل على الكثير من الوقائع والأحداث والمعطيات والنصوص الدينية والحقائق التاريخية. كل هذا يغذى به العقل الإسرائيلي. إذن هناك فكرة واضحة يصدق بها حاملها، وحينما يصدق بها سيخلص لها، وحينما سيخلص لها سيندفع للعمل لأجلها. هذا العامل الأول من العوامل المهمة التي جعلت إسرائيل باقية، بالرغم من أنها جزء غريب عن المنطقة، وجود طفيلي في المنطقة، لكنها صارت ثابتة وراسخة في منطقة الشرق الأوسط، بل صارت متحكمة بالشرق الأوسط. عوامل بقائها وعوامل قوتها، قوة إسرائيل، عوامل تفوقها في المنطقة، العامل الأول هو هذا، وهذا أهم العوامل. الفكرة الإسرائيلية الواضحة في أذهان النخبة الإسرائيلية. العامل الثاني ارتباط وجود إسرائيل بوجود الولايات المتحدة الأمريكية. العامل الأول عامل معنوي، عامل عقائدي، عامل محرك للأفراد، محرك للجماعة الإسرائيلية، أما العامل الثاني فهو الذي يمثل ما هو على واقع الأرض، إن كان ذلك في الجانب العسكري، في الجانب التكنولوجي، في الجانب العلمي الأكاديمي، في الجانب السياسي والدبلوماسي، في الجانب الاقتصادي وهو أهم الجوانب، إلى سائر المتطلبات الأخرى التي تتطلبها دولة تتأسس بطريقة طفيلية ولكنها ستكون راسخة وثابتة وقوية جدا ومتحكمة بالمنطقة كلها. ارتباط وجود إسرائيل بوجود الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الارتباط الوجه الظاهر منه وهو الوجه الحقيقي، الوجه الظاهر منه للذين يعرفون ما يجري في كواليس السياسة العالمية، الوجه الظاهر من ذلك أن إسرائيل تحافظ على المصالح الأمريكية في هذه المنطقة، في المنطقة التي نشأت فيها، وهذه المنطقة في نظر الدول الكبرى هي المنطقة التي من يتحكم فيها سيتحكم بمستقبل العالم، ومرت الإشارة إلى ذلك في الحلقة الماضية، لا أريد أن أعيد الكلام لضيق الوقت. في التسعينات أتذكر أن الفيلسوف الفرنسي المعروف روجيه غارودي كتب كتابا منع أن يطبع في فرنسا، طبع خارج فرنسا وترجم إلى العديد من اللغات ومن جملتها اللغة العربية. الأساطير المؤسسة للسياسات الإسرائيلية، هذا الكتاب اشتمل على الكثير من الوثائق، من جملة الوثائق التي اشتمل عليها معلومات دقيقة تتحدث عن سر العلاقة الوثيقة بين الحكومة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية. الأمريكان هكذا يقولون أكبر مشروع استثماري عندنا خارج الولايات المتحدة الأمريكية هو إسرائيل. يقولون لو لم تكن إسرائيل موجودة في هذا المكان فإننا نحتاج إلى صرف أموال للمحافظة على مصالحنا في المنطقة تكون أضعاف ما نقدمه من مساعدات لإسرائيل. على سبيل المثال، إذا كانوا يقدمون لإسرائيل من المساعدات ما يصل إلى 10 مليارات، لو لم تكن إسرائيل موجودة فإنهم يحتاجون إلى 50 مليار. الاقتصاديون الأمريكيون يقولون هذا، كبار الساسة يقولون على الأقل نحتاج إلى أن نصرف 5 أضعاف بالقياس إلى المساعدات التي نقدمها لإسرائيل. قطعا هناك وجه آخر في العلاقة، إنها العلاقة الدينية العقائدية والتي أشرت إليها إجمالا في الحلقة الماضية. فهناك ارتباط وثيق، إنه ارتباط وجودي. لا تنسوا، المسيحيون لا يحبون اليهود، لا يحبون اليهود. وأقرأ عليكم نصا من الكتاب المقدس في عهده الجديد، وهو الكتاب المقدس عند النصارى. هذا إنجيل متى، وهو أول الأناجيل، أول الأناجيل في البايبل، إنه كتاب النصارى المقدس. وهذه الطبعة هي طبعة دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط، وهي منتشرة في الكنائس المسيحية في البلاد العربية وغيرها. الأصحاح 3 من إنجيل متى يبدأ الأصحاح 3: وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان في الثقافة المسيحية يقابله عندنا في الثقافة الإسلامية النبي يحيى ابن زكريا. ما نعرفه في ثقافتنا الإسلامية يحيى ابن زكريا هو هذا يوحنا المعمدان. وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية. برية اليهودية هي الأرض الممتدة ما بين فلسطين والأردن. يكرز أي أنه يبلغ الدين، يبلغ دينه. فالكرازة التبليغ الديني عند المسيحيين. وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية قائلا: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. ويستمر هذا الأصحاح حتى نصل إلى الفقرة الخامسة: حينئذ خرج إليه أورشليم، خرج إليه سكان أورشليم. حينئذ خرج إليه أورشليم وكل المناطق اليهودية. قلت لكم هذه الترجمة حرفية تكون ركيكة بدرجة من الدرجات. حينئذ خرج إليه أورشليم وكل اليهودية وجميع الكورة، جميع المناطق المحيطة بالأردن، واعتمدوا منه في الأردن معترفين بخطاياهم. هذه التي تسمى بمعمودية يوحنا المعمدان. فلما رأى من يوحنا المعمدان، فلما رأى كثيرين من الفريسيين وهم طائفة من اليهود، والصدوقيين وهم طائفة أخرى، اليهود على طوائف وكل طائفة تنتمي إلى جيل من أجيال أولاد يعقوب. فلما رأى كثيرين من الفريسيين والصدوقيين يأتون إلى معموديته، أين كانت معمودية يوحنا؟ في الخلاء عند النهر، عند النهر في الأردن، هنا كانت معمودية يوحنا المعمدان. قال لهم، ماذا قال لهم يوحنا المعمدان لهؤلاء الذين جاءوا يطلبون الاعتراف بخطاياهم ويطلبون التطهر؟ ماذا قال لهم يوحنا المعمدان؟ قال لهم: يا أولاد الأفاعي، يا أولاد الأفاعي، لأن آباءهم ما جاءوا كي يتوبوا، هؤلاء هم الذين جاءوا يتوبون، فهم أولاد الأفاعي. إنني أقرأ عليكم من إنجيل متى، وهذا كلام يوحنا المعمدان. قال لهم: يا أولاد الأفاعي، من أراكم، من الذي علمكم، من أراكم، من علمكم، من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي؟ فاصنعوا أثمارا تليق بالتوبة، أثمارا يعني أعمالا، فاصنعوا أثمارا تليق بالتوبة، ولا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم: لنا إبراهيم أبا، لأني أقول لكم إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم. القيمة في عملكم والقيمة في توبتكم يا أولاد الأفاعي. هكذا يتحدث الكتاب المسيحي المقدس عن اليهود وعلى ألسنة الأنبياء. إذن عندنا العامل الأول، الفكرة الواضحة في عقول النخبة الإسرائيلية، الفكرة الإسرائيلية الواضحة، وهي الفكرة المؤسسة لدولة إسرائيل. والعامل الثاني ارتباط وجود إسرائيل بوجود الولايات المتحدة الأمريكية في جهة دينية وفي جهة سياسية، وهي الأهم. نذهب إلى فاصل.
يا من لا يرجى إلا فضله، يا من لا يسأل إلا عفوه، يا من لا ينظر إلا بره، يا من لا يخاف إلا عدله، يا من لا يدوم إلا ملكه، يا من لا سلطان إلا سلطانه، يا من وسعت كل شيء رحمته، يا من سبغت رحمته غضبا، يا من أحاط بكل شيء علمه، يا من ليس أحد مثله. سبحانك يا لا خلصنا يا فارج الهم يا كاشف الغم يا غافر الذنب يا قابل التوب يا خالق الخلق يا صادق المد يا موفي العهد يا عالم السر يا فالق الحب يا رازق الأنام سبحانك يا لا الغاب.
العامل الثالث من العوامل المهمة التي تحافظ على بقاء دولة إسرائيل قوية متفوقة ومتسيدة في منطقة الشرق الأوسط، العامل الثالث النظام الديمقراطي. نظام دولة إسرائيل نظام ديمقراطي كالأنظمة الديمقراطية في العالم الغربي، ليس كالأنظمة الديمقراطية التي يقال عنها ديمقراطية في بلداننا العربية. نظام الحكم في دولة إسرائيل نظام ديمقراطي. قد يقول قائل وهذا الذي يفعلونه بالفلسطينيين، أنا لا أتحدث عن هذا الموضوع، أتحدث عن النظام داخل دولة إسرائيل. النظام الديمقراطي في دولة إسرائيل يوفر لمواطني دولة إسرائيل يوفر لهم الحرية كالحرية الموجودة في دول العالم الحر كما يستعمل هذا المصطلح، كالحرية الموجودة في الدول الغربية الديمقراطية. فالنظام الديمقراطي الإسرائيلي يوفر الحرية لمواطني هذه الدولة ويوفر كذلك القضاء المستقلة، ليس كالقضاء المستقل هكذا يقال في الدول العربية التي تجاور إسرائيل. إنني أتحدث عن نظام في داخل دولة إسرائيل يتعامل مع المواطنين الإسرائيليين. نحن لا نتحدث عن شيء مثالي حينما نتحدث عن نظام ديمقراطي. الأنظمة الديمقراطية ما هي بأنظمة مثالية؟ إنها أنظمة بشرية قطعا، فيها شيء من الفساد، فيها شيء من الظلم، فيها وفيها، لكن لا وجه للمقايسة بين هذه الأنظمة وبين الأنظمة التي تحكم الدول العربية والدول الإسلامية. فالنظام الديمقراطي في دولة إسرائيل يشكل شيئا من المصالحة الحقيقية بين الحكومة والشعب. هذا لا يعني أنه لا يوجد فساد، لا يوجد ظلم، لا توجد جريمة، ولكننا إذا أردنا أن نقوم بمقايسة فيما بين النظام الإسرائيلي الديمقراطي وبين الأنظمة في الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط لا وجه للمقايسة. من هنا فإن الغربيين في أوروبا وفي الولايات المتحدة يقولون عن دولة إسرائيل من أنها جنة للديمقراطية في بحر من الظلم والطغيان والديكتاتوريات، وهذا الكلام صحيح بدرجة 100%. هذا عامل مهم في قوة البلدان وفي التماسك بين الحاكم والمحكوم. حينما تكون الحكومة تتبع برنامجا منهجا يعطي نسبة، لا أقول يعطي شيئا كاملا، يعطي نسبة من المصالحة فيما بين الحكام والشعوب، هذا حاصل في إسرائيل في داخل دولة إسرائيل، وهذا عامل مهم من عوامل بقاء دولة إسرائيل قوية متفوقة متقدمة على الدول التي تجاورها، وهذا من أهم أسباب انتصاراتها. العامل الرابع من عوامل بقاء دولة إسرائيل قوية متفوقة متقدمة بالقياس إلى دول المنطقة التي هي فيها الغباء العربي الإسلامي. الغباء هو من أهم عوامل بقاء إسرائيل قوية متفوقة. إسرائيل منذ أول يوم من أيام تأسيسها وهي لا تواجه إلا الغباء، وتواجه الغباء بذكاء متقد. فهل يستطيع الغباء العربي الإسلامي أن يواجه الذكاء اليهودي الإسرائيلي المتقد؟ الغباء واضح. لا أريد أن أطيل الكلام كثيرا، مثال على أرض الواقع. السابع من أكتوبر من سنة 2023 ما قامت به حماس في السابع من أكتوبر، إنه غباء فلسطيني عربي إسلامي سني بامتياز. ووافق هذا الغباء ما قام به حزب الله في لبنان، إنه غباء لبناني عربي إسلامي شيعي. إسرائيل منذ تأسيسها وهي تواجه الغباء الفلسطيني والغباء العربي، إلى أن وصلت إلى مواجهة الغباء الإسلامي بشطره السني وشطره الشيعي. في صالونات الإعلاميين العرب الكبار هنا في لندن وفي غير لندن وفي البلاد العربية أيضا، يخرج من هذه الصالونات بعض المعلومات، معلومات نقلت عن مسؤولين عرب. وعادة ما يتحدث به المسؤولون من معلومات في مثل هذه الصالونات الشخصية المغلقة، يتحدثون وراء الأبواب، عادة تكون المعلومات صحيحة، لا يتحدثون بها في الإعلام وفي الملأ العام، تبقى حبيسة في هذه الزوايا. أنا أنقل هذه المعلومات لكنني لا أملك دليلا على صحتها، لكنها تأتي منسجمة مع هذا المنطق الذي حدثتكم به. وإذا أردنا أن ندرس ما جرى، حيث أن الأمور بخواتيمها كما يقول المنطق السليم، وكما تقول التجارب، وكما يقول الواقع العملي لحياتنا اليومية، إنما الأمور بخواتيمها، نستطيع أن نعرف بدايات الأمور إذا لم نكن مطلعين عليها من خواتيمها، فإن الخواتيم تقودنا إلى البدايات. ما يقوله هؤلاء المسؤولون العرب في هذه الصالونات المغلقة، في هذه الصالونات الشخصية، من أن ما قامت به حماس كان بتدبير إسرائيلي، ليس باتفاق مع حماس قطعا، وإنما هو مخطط مخابراتي، خططوا له بالضبط مثلما خططوا لحزب الله في قضية أجهزة البيجر. أجهزة البيجرز ماذا فعلت بحزب الله؟ خططوا لها الإسرائيليون منذ زمان، ضحكوا على الإيرانيين وضحكوا على اللبنانيين في حزب الله، وضحكوا وضحكوا. الأمر هو هو الذي قامت به حماس كان بتدبير من الإسرائيليين. هذا الكلام ليس بعيدا، لأنه ما جرى في لبنان على حزب الله هو هو الذي جرى في خواتيم الأمور في غزة. هذه معلومات أنا لا أستطيع أن أقطع بصحتها، مع أنني فيما بيني وبين نفسي أميل إلى صحة هذه المعلومات، لأننا إذا نظرنا إلى خواتيم الأمر فإن الخواتيم تشير إلى أن البدايات لا بد أن تكون هكذا. مصداق واضح، مصداق واضح، وبغض النظر عن هذه التفاصيل، ما جرى في 7 أكتوبر إن كان بتخطيط كامل من حماس أو كان بتدبير خفي، أن أوصلوا معلومات وأقنعوا حماس بأن تقوم بهذا الذي قامت به، كان الأمر على الاحتمال الأول، على الاحتمال الثاني، إنها صورة واضحة من صور الغباء الفلسطيني العربي الإسلامي السني، وجاء الغباء الشيعي مساندا لهذا الغباء. والأمور بخواتيمها، والنتيجة واضحة، وهذا هو تأريخ المواجهة العسكرية مع إسرائيل منذ سنة 1948 منذ أن تأسست. أليست هذه هي الحقيقة؟ إذن ماذا نصنع؟ ماذا نصنع وماذا نفعل؟ سيأتينا الكلام، سيأتينا الكلام. في الجو الشيعي هناك مسار المقاومة وهناك مسار المسالمة، والمساران لا علاقة لهما بمنهج العترة الطاهرة. منهج المسالمة منهج استخذائي مشبع بثقافة الاستخذاء الناصبي، ومنهج المقاومة منهج قطبي مشبع بقذارات سيد قطب. هذه هي الحقيقة من الآخر. كثيرون يعرفون هذا الواقع لكنهم لا يستطيعون أن يتحدثوا بلسان الحقيقة، لأن الحقيقة مرة، والحديث عنها وبها يحتاج إلى جرأة، إلى جرأة وإلى دفع ضريبة مادية ومعنوية، وهذا مما يتحاشاه الجميع. نذهب إلى فاصل. عن داود ابن كثير الرقي قال: قلت لأبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ما معنى السلام على رسول الله؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وخلق شيعتهم أخذ عليهم الميثاق وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقوا الله، ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن وأن ينزل لهم البيت المعمور ويظهر لهم السقف المرفوع ويريحهم من عدوهم والأرض التي يبدلها الله من السلام ويسلم ما فيها لهم لا شية فيها، قال لا خصومة فيها لعدوهم، وأن يكون لهم فيها ما يحبون. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله على جميع الأئمة وشيعتهم الميثاق بذلك، وإنما السلام عليه تذكرة نفس الميثاق وتجديد له على الله لعله أن يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه. بقي هناك عاملان مهمان أيضا، سطحية الشعوب العربية، وهذه السطحية مردها إلى سطحية الدين السني، ومر الكلام في هذا في الحلقات المتقدمة من حلقات هذا البرنامج، من أن الله أنزل كتابا عميقا فيريد من المؤمنين بهذا الكتاب أن يكونوا على عمق في عقولهم وقلوبهم وفكرهم وعقائدهم. سطحية الشعوب العربية عامل من العوامل المهمة التي تقودنا إلى عامل آخر، إلى الحكام العرب. لا أستطيع أن أصفهم جميعا بالخيانة، ولكن الشعوب السطحية تنتج حكاما سطحيين. واضح على حكام الدول العربية أنهم معبؤون بالجهل وبالأمية الثقافية. هناك حالة انعدام للثقافة عند الكثير وعند الأكثر من حكام العرب، من المعاصرين أو من الذين ماتوا، من الذين سبقوهم إلى القبور. أجيال من الحكام يحكمون الدول العربية منذ زمان تأسيس دولة إسرائيل، وهم غاطسون في سطحيتهم التي هي من سطحية شعوبهم، وفي جهلهم وفي أميتهم، فضلا عن خيانة بعضهم. هناك حكام عرب خونة، الخيانة كانت جزءا من حياتهم، لا لأجل خدمة إسرائيل، وإنما لتحقيق مصالحهم الشخصية أو مصالحهم الأسرية، بسبب الصراعات الداخلية في بلدانهم أو الصراعات مع البلدان العربية الأخرى. فالبلاد العربية تعاني من صراعات داخلية في كل دولة، وتعاني من صراعات فيما بين الدول. وهذا موضوع يعرفه المطلعون على ما جرى في العقود السابقة وما يجري الآن في بلداننا العربية، في هذه المنطقة التي يحلو للعرب أن يسموها بالوطن العربي، الذي يمتد من الخليج إلى المحيط. هكذا يعجبهم أن يعبروا عن هذا الوطن وعن هذه البقعة من الأرض. الكلام ذو شجون والحديث متشعب والمطالب متسلسلة، والوقت كذلك يجري سراعا. أكتفي بهذا الذي ذكرته بخصوص أهم العوامل التي جعلت دولة إسرائيل منذ تأسيسها قوية، متفوقة، متقدمة. برامجها وخططها محكمة. قد تقولون: لماذا خططت إسرائيل بهذه الطريقة فيما يرتبط بما قامت به حماس أو ما جرى على حزب الله في لبنان؟ لماذا فعلت إسرائيل هذا؟ لقد حدثتكم في حلقة يوم أمس من أن جمعا من الإسرائيليين وهم يتعاملون مع النصوص الدينية يحاولون أن يطوعوا الواقع مع النصوص التي يفهمونها فهما حرفيا، وهؤلاء هم اليمينيون المتطرفون، وهم الأقل بالقياس إلى المتحكمين في الواقع الإسرائيلي. المتحكمون في الواقع الإسرائيلي هم يحاولون أن يطوعوا النصوص، لا ينكرون الفهم الحرفي، لكنهم لأنهم يجدون أن الواقع يعاندهم لا يستطيعون أن يطبقوا النصوص حرفيا على أرض الواقع، فيحاولون أن يخففوها كي يفهموها بفهم معنوي مقارب على نحو المقاربة المعنوية، فهم يطوعون النصوص بحسب الواقع. ولكن إذا سنحت لهم فرصة أن يطوعوا الواقع ولو بدرجة ضعيفة فإنهم سيسعون بهذا الاتجاه، وهذا هو الذي جرى، خصوصا وأن الحكومة الإسرائيلية الحالية هي حكومة مزدوجة بين هذين الفريقين، بين الذين يريدون أن يطوعوا الواقع بحسب النصوص وبين الذين يريدون أن يطوعوا النصوص بحسب الواقع. فصارت هناك عملية موائمة، أن تكون محاولة لتطويع الواقع بدرجة من الدرجات، وهذا هو الذي فعلوا. أتعلمون أن مخططات إسرائيل لتقسيم منطقة الشرق الأوسط كانت مكتوبة ومدروسة ومحققة منذ بداية الثمانينات، لكنهم لم يجدوا مجالا. الإسرائيليون هكذا يتعاملون مع الواقع، يضعون المخططات وينتظرون إذا وجدوا فرصة مناسبة لتطويع الواقع بحسب النصوص يبادرون إلى ذلك ولو بدرجة ضعيفة، فإن لم يستطيعوا فإنهم يبادرون لتطويع النصوص بحسب الواقع. فحينما يندفع الغباء العربي في اتجاه من الاتجاهات يستغلونه، هم لم يكونوا يريدون أن يفعلوا هذا، لكن الغباء العربي فتح لهم بوابة، فحينما تفتح البوابة المخططات موجودة، ينفذون المخططات بحسب ما يستطيعون. هل يستطيعون أن يطوعوا الواقع؟ ما جرى من تدمير لغزة هو جزء من تطويع الواقع بحسب النصوص، وما جرى في لبنان هو تطويع للنصوص بحسب الواقع. هذا هو الذي يجري على الأرض أمام أعيننا. فكلما تحرك الغباء العربي، الغباء الإسلامي، أكان سنيا أم كان شيعيا، فإن الغباء هذا يفتح بوابة لإسرائيل. المخططات موجودة يسعون إلى تنفيذها. انظروا إلى تاريخ إسرائيل. إسرائيل حين تأسست سنة 1948 كان الكلام هكذا، أن إسرائيل تبقى دولة بحسب القرار الأممي في حدود سنة 1948. فجاء هنا الغباء المصري بقيادة عبد الناصر مع سائر الأغبياء العرب في حرب 1967، وكان الذي كان. فرجع العرب يلطمون على رؤوسهم، وجاءت 1973 وفي مذكرات الذين اشتركوا في تلك الحرب، فإن الدبابات الإسرائيلية التي دخلت إلى الأرض المصرية من الثغرة المعروفة وحاصرت الجيش دفعت بالجنود المصريين أن يطرحوا أسلحتهم على الأرض ويفروا على وجوههم في الصحراء، ويتحدث البعض من أنهم كانوا يحتفظون ببولهم لا يبولون حتى يشربوا بولهم. هذه مذكرات كتبت في كتب الذين كتبوا وأرخوا وقالوا وتحدثوا. وهل تعتقدون أن مصر تستطيع أن تتصرف في سيناء كما تريد؟ اقرأوا ماذا كتب في معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، واقرأوا ماذا كتب في معاهدة كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل. ستعرفون أن مصر لا تمتلك الحرية الكاملة في التصرف في سيناء، وإنما عليها أن تعود إلى إسرائيل كي تستشيرها وكي تستجيزها. هذه الحقائق موجودة على الشبكة العنكبوتية، بإمكانكم أن تطلعوا عليها. هذا هو الذي حدثتكم عنه، ما أسميته بالغباء العربي. عندي الكثير من الكلام ولكنني لا أجد وقتا كافيا لذلك، ولا أريد أن أطيل كثيرا في هذه المطالب، لكنني أقولها لكم كلام يخرج من الذين يشاركون ويديرون المفاوضات فيما بين حماس والسلطة الفلسطينية. من كبار المسؤولين العرب من المصريين والقطريين وغيرهم يقولون إن كبار مسؤولي حماس وهم يناقشون موضوع السلطة الفلسطينية وأن تكون مسيطرة على غزة، هكذا يقولون، من أن الأمر إذا كان كذلك فإننا نسلم غزة لهم أكواما من التراب. هذا يذكرني بمنطق صدام حينما كان يقول إذا أراد الإيرانيون أن يأخذوا البصرة فإنني سأسلم أرضا محروقة للإيرانيين، سأسلمها أرضا محروقة. هؤلاء هم قادة حماس. هذا الكلام صحيح، قد لا يذكر في الإعلام، ولا أدري، ربما يذكر في الإعلام أيضا، لكنه ليس منتشرا وليس مشهورا، وإنما يتناقل في الدوائر الضيقة، من أن مسؤولي حماس هكذا يقولون. إذا كان الأمر هكذا لا بد أن تأتي حكومة محمود عباس كي تستلم غزة، فإننا نقدم غزة لهم أكواما من تراب كيف يقدمونها؟ يدعون إسرائيل تستمر في تهديمها حتى تحولها إلى أكوام من تراب، وقد حولتها بالفعل، بقيت منها بقايا قليلة، لقد حولتها إلى تراب. هذا هو الواقع الذي نعيشه، وهذا هو الواقع الذي يجري حولنا. أعود إلى القرآن. لقد حدثنا القرآن كثيرا كثيرا جدا عن اليهود وعن بني إسرائيل، لم يحدثنا القرآن قطعا عن أمة من الأمم أو عن مجموعة بشرية من المجموعات البشرية التي تحدث القرآن عنها مثلما حدثنا عن بني إسرائيل. إذا أردت أن أتناول هذا الموضوع فإنني سأحتاج إلى برنامج طويل وطويل جدا. لماذا فعل القرآن هذا؟ لأن الإسرائيليين سيكونون موجودين بقوة في منطقة الظهور، والمشروع المهدوي هو مشروع الله، هو مشروع القرآن، فلا بد من الحديث عن الإسرائيليين الذين سيكون لهم العلو وستكون لهم الغلبة حتى يظهر إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. لهذا فإن القرآن تحدث وتحدث وتحدث بإسهاب وبتفصيل ومن جميع الجهات، ما يرتبط بهذه الحلقات. أقرأ عليكم ما جاء في سورة آل عمران ابتداء من الآية العاشرة بعد المئة بعد البسملة وانتهاء بما بعدها من الآيات. كنتم خير أمة أخرجت للناس، لا أقف عند الآيات بكاملها وإنما أذهب إلى موطن الحاج لضيق الوقت. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب، إنهم اليهود والنصارى، والحديث بالدرجة الأولى عن اليهود، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. هذا حال اليهود متى؟ منذ نهاية العلو الأول، منذ نهاية العلو الأول، وهذا هو حاله. ونحن نتحدث الآن عن الزمان المحمدي. الزمان المحمدي واقع ما بين العلو الأول والعلو الثاني، لكن إذا ما وصل اليهود إلى العلو الثاني فإن الأمر سيتبدل، وهذا تطبيق من تطبيقات قانون البداء. لن يضروكم، في الزمان المحمدي ما بين نهاية العلو الأول وبداية العلو الثاني، إذا بدأ العلو الثاني وبدايته كانت من تأسيس دولة إسرائيل، فإنهم لا يولون الأدبار، إنهم في مرحلة العلو، ما قبل العلو الثاني هذا حالهم، لن يضروكم إلا أذن، شيء محدود لا قيمة له، لن يضروكم إلا أذن وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. تستمر الآيات، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، متى؟ من بعد نهاية العلو الأول. تسلط عليهم الآشوريون، وهناك سبي آشوري لكن لا يكثر الحديث عنه، الآشوريون سكان شمال العراق، سحقوا اليهود وجاءوا بسبي يهودي إلى العراق، إلى شمال العراق، والبابليون كذلك، وهناك أكثر من سبي. سحقوا اليهود أيضا، وهذا سر العداء اليهودي الديني مع بابل، واضح في كتبهم الدينية المقدسة. الرومان كذلك، تفرق اليهود في مختلف بلدان العالم وتعرضوا للكثير من النكبات. متى انتهى العلو الأول؟ بعد أن انتهى عصر الدولة السليمانية، بعد أن انتهى العصر السليماني بدأ عصر الانحطاط اليهودي. قطعا لا يبدأ دفعة واحدة وإنما بالتدريج. بعد موت سليمان النبي بدأ عصر الانحطاط اليهودي بالتدريج، وسحقتهم الأمم المجاورة وتسلطت عليهم الإمبراطوريات المختلفة، وذهبوا في الشتات في مختلف بقاع الأرض، وهذا حالهم إلى أن بدأوا يتوافدون إلى فلسطين وتأسست الدولة الإسرائيلية، وهنا بدأ العلو الثاني. فحينما بدأ العلو الثاني لم يتغلب عليهم أحد في معركة من المعارك، لأن الله قد قدر هذا له، كتبه له، القرآن يقول هذا لست أنا. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذه مقدمات الانحطاط اليهودي بعد العلو الأول. ليسوا سواء من أهل الكتاب، قطعا قطعا، لا يمكن أن نحكم على اليهود جميعا بهذا الحكم، لا الذين في الماضي ولا الذين في الحاضر، ليسوا سواء. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. هذه الآيات بحاجة إلى تفصيل في القول وإلى بيان مضامينها التي ترتبط بماضي الزمان قبل الإسلام وبعد الإسلام، والتي ترتبط بحاضر أيامنا هذه. لكن الشيء الواضح الذي يرتبط بحديثي في هذه الحلقات ما جاء مذكورا هنا: لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. وفي سورة الحشر في الاتجاه نفسه، والسياق هو السياق، إنها الآية 11 من سورة الحشر وما بعدها: ألم تر إلى الذين نافقوا، هؤلاء مسلمون من الصحابة وكثير من الصحابة منافقون. سورة التوبة حدثتنا عن ذلك، إنها السورة الفاضحة للصحابة، جموع من المنافقين من الصحابة الذين قامت سقيفة بني ساعدة على أكتافهم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم، لليهود الذين كانوا في المدينة وفي المناطق المجاورة للمدينة، ألم تر إلى الذين نافقوا من الصحابة يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب من يهود المدينة والمناطق المجاورة للمدينة لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. فهذا حال اليهود وحال الذين يناصرونهم: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. هذا الحديث عن اليهود وعن المنافقين من الصحابة اللعنة: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة. الحديث عن اليهود بالدرجة الأولى وعن أنصارهم من الصحابة المنافقين اللعنة: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة، والقرى هي المدن، أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. تحسبهم جميعا، الحديث عن اليهود وعن الصحابة المنافقين اللعنة. هذه المضامين في آيات سورة آل عمران وفي آيات سورة الحشر تخبرنا بأن واقع اليهود وبأن السنن الكونية الحاكمة عليهم ما كانت تسمح لهم أن ينتصروا في حروبهم. هناك حكم بينه القرآن لنا في سورة المائدة في الآية 64 بعد البسملة، وقالت اليهود يد الله مغلولة، عقيدة يهودية لا أريد أن أخوض فيها، إنه التفويض المطلق، التفويض المطلق، من أن الله خلق الخلق وفوض الأمر إلى الخلق. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. هذه أقوال اليهود فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله. لا أريد أن أذهب بعيدا في التفاصيل، وإنما أذهب إلى موطن الحاجة. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. هذا القانون يعمل في اليهود في المرحلة ما بين نهاية العلو الأول وبداية العلو الثاني، ولكن بعد العلو الثاني فهذه السنن إما أنها تتوقف بالمطلق أو أنها تكون ضعيفة، وهذا هو قانون البدء. نحن هكذا نقرأ في سورة الإسراء: ثم رددنا لكم الكرة عليهم، رددنا لليهود الكرة على الذين كانوا يتغلبون عليكم، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، فلا مجال للفرار، فأنتم أكثر نفيرا، فلا تولون الأدبار. ستكونون أنتم الأقوياء، ستنتصرون في حروبكم. متى يكون هذا؟ في مرحلة العلو الثاني. العلو الثاني مقدماته تحدثنا سورة الإسراء عنها في الآية 104 بعد البسملة: وقلنا من بعده، من بعد فرعون، بعد أن قضى فرعون غرق، وقلنا من بعده، بحسب سياق الآيات المتقدمة في سورة الإسراء، لا وقت عندي لقراءة كل الآيات. وقلنا من بعده، من بعد فرعون، لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، إنها أرض فلسطين، اسكنوها. وماذا يجري بعد ذلك؟ جرى الذي يجري، فتحقق العلو الأول، ثم بدأ الانحطاط اليهودي، ثم وصلوا إلى عصر التفرق والتشتت فانتشروا في الأرض. فإذا جاء وعد الآخرة، وعد الآخرة بحسب الآيات الأولى من سورة الإسراء إنه العلو الثاني، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. أي تعبير عجيب هذا في القرآن، تعبير عجيب عجيب جدا. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. هل تعرفون ما معنى لفيف في لغة العرب؟ اللفيف في لغة العرب هي الأخلاط المجتمعة. شيء غريب هذا التعبير، الأخلاط المجتمعة. عودوا إلى قواميس اللغة وعودوا إلى أدب العربية في العصر الجاهلي. اللفيف الأخلاط المجتمعة، وهذا بالضبط الذي جرى على أرض الواقع. المنظمة الصهيونية اليهودية هكذا فعلت، كانت تجمع اليهود من مختلف البلدان، تهيئ لهم أمكنة قريبة من الموانئ، قريبة من المطارات، ثم يركبونهم السفن، فتأتي السفن إلى فلسطين محملة بأخلاط من اليهود من مختلف البلدان، لكنهم اجتمعوا في تلك السفن، اجتمعوا في تلك الطائرات، اجتمعوا في وسائل النقل البرية من بلدان مختلفة، من أعراق مختلفة، ثم اجتمعوا في فلسطين. إنهم أخلاط متباينة ولكنهم اجتمعوا في مكان واحد. تعبير دقيق جدا جدا. هذا الوصف لم يكن قد مر باليهود في تاريخهم مطلقا، بحسب ما نعرف من تاريخهم الذي كتبوه هم أو جاء في كتبهم المقدسة أو من التاريخ اليهودي الذي كتبه غير اليهود، فهذا كله متوفر موجود. قرأنا تأريخ اليهود الذي كتبوه هم، وقرأنا تأريخ اليهود الذي كتبه غير اليهود، ما وجدنا هذه اللقطة في تأريخ اليهود قبل القرن العشرين الميلادي. في القرن العشرين الميلادي، في النصف الأول من القرن العشرين الميلادي، حينما نقرأ تأريخ اليهود في منطقة الشرق الأوسط، فوالله لقد تجمعوا بهذه الصورة وبهذه الطريقة التي تتحدث هذه الآية عنها. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. أي تعبير هذا؟ إنه تعبير ساحر للذي يفقه أسرار العربية وآدابها. هذا تعبير ساحر. لماذا لم يقل القرآن جئنا بكم من كل مكان؟ لماذا لم يقل القرآن جئنا بكم أفرادا وجماعات؟ لماذا لا يوجد تعبير يرسم لنا الصورة الحقيقية التي وقعت كما يرسم هذا التعبير؟ لقد جاءت المنظمة الصهيونية باليهود من كل أنحاء العالم بهذه الطريقة، جاءت بهم لفيفة. هذه السنن الكونية الإلهية تتحقق عبر العباد، عبر الخلق. تدبروا في هذه الآية طويلا طويلا، وتذكروا نشأة دولة إسرائيل. وقلنا من بعده، من بعد فرعون، لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، اسكنوها، اسكنوا الأرض. وجرى ما جرى عليهم، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. هنا في سورة الإسراء ماذا نقرأ في الآية الرابعة بعد البسملة؟ وقضينا، هذا قضاء من الله، فهذا القضاء يكون أعلى من السنن التي تحدثت عنها سورة آل عمران، سورة الحشر، سورة المائدة وسور أخرى. لكنني قرأت عليكم من آل عمران ومن الحشر ومن المائدة. فتلك السنن التي تحدثت عنها الآيات من أنهم لا يصيبون المسلمين إلا أذن، يولون الأدبار، لا ينصرون، وإذا ما أوقدوا نارا للحرب فإن النار ستنطفئ، هذه المضامين، هذه المضامين حينما يبدأ العلو الثاني ستوضع جانبا. هذا هو البدء، البدء هو هذا. وعلى المؤمنين أن يفقهوا فقه البدء. ماذا يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه؟ أنا أقرأ عليكم من الكاف الشريف للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة، هذا الجزء الأول، وهذه طبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة 66 بعد 100، الباب باب البداء، الحديث الأول عن زرارة ابن أعين، عن أحدهما، عن أحدهما، إما عن الباقري أو عن الصادق صلوات الله عليهما: ما عبد الله بشيء مثل البداء. ورواية أخرى بسند الكليني عن هشام بن سالم عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: ما عظم الله بمثل البداء. علماء سقيفة بني ساعدة أعراب جهال لا يفقهون معنى البداء، ويتصورون أن البداء حينما نعتقد به فإننا نقول بأن البداء هو في علم الله، يبدو لله في علمه ويتغير علمه. هذا كفر صريح، هذا كفر صريح. البداء ليس في علم الله. حينما نقول بأنه يبدو لله في علمه فهذا تغير في علم الله، وهذا كفر صريح، هذا ما هو الله. البداء هو في تنظيم الكون، هو جزء من السنن والقوانين المتحكمة بالتكوين والتشريع. وقانون البداء واقع تحت سلطة المعصوم، مثلما نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة ونحن نخاطب محمدا وآل محمد صلوات الله عليهم: وذل كل شيء لكم. أو في عبارة أخرى فيها شيء من التفصيل: إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم. هذا الإياب والحساب يكون ما قبل الخلق ومع استمرار الخلق. قانون الحجة هكذا: الحجة قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق، هذا هو قانون الحجة المطلق في ثقافة العترة الطاهرة. أئمتنا هكذا أدبونا وعلمونا وعرفونا ودرسونا: الحجة قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق. قانون البدء شأن من شؤون الخلق يقع تحت سلطة الحجة. أئمتنا هكذا يقولون: ما عبد الله بشيء مثل البدء، ما عظم الله بمثل البدء. فحينما نفقه فقه البدء فهذا يعني أننا سنجعل مخططاتنا وبرامجنا وفقا لما يرسمه الله في سننه الكونية في هذا الكون. فحينما يرسم الله في سننه الكونية من أن اليهود يولون الأدبار، من أن اليهود لا ينصرون، حينئذ تكون الساحة مفتوحة للحرب والقتال. ولكن حينما يكون الكلام هكذا: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، سيعترض المعترضون على كلامي هذا. أقول: هذا الميدان وأرونه ماذا تستطيعون أن تفعلوا، فقد سبقكم الأغبياء بعد الأغبياء منذ سنة 1948 وإلى يومنا هذا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، قضينا قضاء وماذا بعد؟ ومكتوب. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، قضاء ومكتوب. مكتوب يعني ثابتا، يعني قطعيا، إنه قضاء مبرم. تعالوا احسبوا معي دلائل التأكيد في هذه الآية. وقضينا، هذا أولا، إنه قضاء. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، قضاء مكتوب مبرم قطعي. لتفسدن في الأرض مرتين، هذه اللام لام التوكيد، هذا توكيد ثالث. قضينا في الكتاب لام التوكيد. لتفسدن، وهذه نون التوكيد المثقلة، إنها عبارة عن نونين دمجتا مع البعض، فهما إشارتان للتوكيد. إذن قضينا واحد، في الكتاب اثنان، لام التوكيد، لتفسدن ثلاثة، نون التوكيد المثقلة علامتان، هذه خمس إشارات للتوكيد. الآية مستمرة: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. مرتين مفعول مطلق تشير إلى العدد، ولكنها في سياق التأكيد تأتي إشارة تأكيد أيضا، لأن هذا الإفساد سيكون متكررا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، فهذا تأكيد سادس. وماذا بعد؟ ولتعلن، وهذه لام التوكيد، هذا تأكيد سابع. وهذه نون التوكيد المثقلة، إنها نونان قد دمجتا معا. ثمانية وتسعة، هذه العلامة التاسعة من علامات التأكيد. ولتعلن علوا، مفعول مطلق من نفس لفظ الفعل. ماذا يقول علماء النحو، علماء البلاغة، إذا جاء المفعول المطلق من نفس الفعل، من نفس مادة الفعل؟ ولتعلن علوا كبيرا، لتفسدن مرتين. المفعول المطلق ما جاء بلفظ الفعل وإنما جاء للعدد. وتلاحظون أننا كلما تقدمنا في الآية كلما كان التأكيد أكثر. علوا مفعول مطلق من نفس لفظ الفعل، إنه يؤكد الفعل تأكيدا، هذا تأكيد عاشر. ثم تأتينا الصفة علوا كبيرة، كبيرة نعت لعلو، وهو التأكيد الحادي عشر. التأكيد الثاني عشر هو مجموع ما في كل الآية، اثنا عشر توكيد. لن تجد في آية من آيات القرآن هذا العدد من التوكيد. القرآن بين أيديكم، لن تجد في آية أخرى من آيات القرآن هذا العدد من التوكيد، اثنا عشر توكيد. يعني أن الأمر لابد أن يقع، وقد وقع، وقد وقع، وقد وقع الأمر. بالنسبة للإفساد الأول مرة، ولا نريد أن نقف عنده طويلا، الكلام عن الإفساد الثاني. فبعد أن تتحدث الآيات عن الإفساد الأول يصل الكلام إلى الإفساد الثاني في الآية السادسة بعد البسملة، ثم رددنا لكم الكرة عليهم، على الذين كانوا قد تغلبوا عليكم. بشكل عام، بشكل عام الحديث عن كل الذين تغلبوا عليهم، عن الأقوياء. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إلى أن تقول الآية السابعة بعد البسملة، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. فجاء عنوان الآخرة إلى العلو الثاني وإلى نهاية العلو الثاني. حينما ينتهي العلو الثاني يكون حال اليهود هو هذا، ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. والمراد من المسجد هو دار العبادة، أكان لليهود للنصارى للمسلمين، هو دار العبادة. إذن هناك استضعاف، وهو الاستضعاف الفرعوني لليهود، وهناك علو لليهود وهذا العلو تسامى إلى زمان الدولة السليمانية وبانتهائها ترتب ما ترتب على علوهم وفسادهم وإفسادهم إلى أن وصلنا إلى أن يعاد بهم لفيفا إلى فلسطين، ويبدأ العلو الثاني. وحينما يتحقق العلو الثاني يكونون هم الذين سيتسلطون على فلسطين وعلى منطقة الشرق الأوسط. ولكن حين ينتهي موعد علوهم الثاني، وذلك عند ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، الأحاديث المعصومية عندنا تخبرنا بأن الجيش المهدوي سيقبل من العراق عبر بلاد الشام عبر سورية إلى فلسطين بعد القضاء على السفياني في بلاد الشام، يتوجه الجيش المهدوي إلى فلسطين. يمكنكم أن تعودوا إلى برنامج قدمته في شهر رمضان الماضي، عنوانه بانوراما الظهور المهدوي. يمكنكم أن تعودوا إلى تلكم الحلقات كي تطلعوا على تفاصيل ما أتحدث عنه الآن. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا علي يا رفيع يا غني يا ملي يا حفي يا رضي يا زكي يا بديع يا قوي سبحانك يا الله الغاف خلصنا من يا من أظهر الجميل يا من ستر القبيح يا من لم يؤاخذ بالجريرة يا من لم يهتك الستر يا عظيم العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى سبحانك يا الله
فماذا يعني هذا؟ هل نذعن للعلو الإسرائيلي؟ القرآن في سورة الأنفال في الآية 60 بعد البسملة يأمرنا أمرا مطلقا، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. موطن الحاجة هنا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، الحديث عن قوة مطلقة. القوة هنا ليست منحصرة بسلاح الحروب، السلاح ضروري لحماية الدول بل لحماية الأشخاص. السلاح ضروري للناس، إذا لم تتوفر الحماية لهم هذا أمر طبيعي وبديهي. لكن الآية لا تحصر القوة في السلاح فقط، وهذا ما هو منطقي، هذا منطق العترة الطاهرة. نحن بايعنا على أن نأخذ الفهم من علي في بيعة الغدير، من علي وآل علي صلوات الله عليه. هذا الجزء الأول من كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه للصدوقي المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. في الصفحة 23 بعد 100، إنه الحديث 57 عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه في قول الله تعالى: وأعد لهم ما استطعتم من قوة. ماذا يقول الصادق؟ قال: منه الخضاب بالسواد. الخضاب بالسواد، أن يخضب المرء شعره، شعر رأسه أو شعر لحيته، أن يخضب شعره الأبيض بالسواد. الصادق هو الذي يقول: وأعد لهم ما استطعتم من قوة، قال منه الخضاب بالسواد. أنا لا أريد أن أقف عند موضوع الخضاب بالسواد، وإنما جئت به مثالا عن أن القوة في الآية ليست منحصرة بالسلاح فقط. لماذا الخضاب بالسواد من هذه القوة؟ هذا موضوع آخر، والروايات حدثتنا عن ذلك، أنا لا أريد أن أخوض في كل التفاصيل، وقت الحلقة صار طويلا وعندي الكثير من المطالب. وأعد لهم ما استطعتم من قوة، هذه القوة ليست منحصرة بالسلاح. الذي يتصور أن القوة منحصرة بالسلاح هذا سطحي التفكير. تعالوا معي إلى الزمان الذي نعيش فيه وقد بلغت فيه البشرية إلى أعلى درجات قوتها. الآن الدول العظمى، ولنأخذ مثالا واضحا، الولايات المتحدة الأمريكية، لم يمر في التاريخ دولة تمتلك قوة كقوة الولايات المتحدة الأمريكية. إذا أردنا أن نفكك قوتها، أين قوة الولايات المتحدة الأمريكية؟ إنه العلم، العلم. ليست قوتها في الطائرات، ليست قوتها في الطائرات، إنه العلم. أتعلمون أن علماء بريطانيا الكبار، أنا أحدثكم الآن من بريطانيا وأحدثكم ببث مباشر، وهذه المعلومات التي أنقلها لكم معلومات دقيقة، فأنا لا أهرف هنا بما لا أعرف، أنا أحدثكم عن معلومات أكيدة. أتعلمون أن كثيرا من علماء بريطانيا، وليس من بريطانيا فقط، ومن سائر الدول الأوروبية الأخرى يتركون أوروبا ويذهبون إلى الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا؟ لأنها توفر لهم مجالا للبحث العلمي ليس متوفرا في هذه البلدان. الأموال التي تنفق في الولايات المتحدة الأمريكية للعلم وللتحقيق وللتجارب العلمية وللبحوث والدراسات، لا توجد دولة في العالم تنفق جزءا كبيرا. فما ينفق لأجل العلم في الدول الأوروبية بالقياس إلى دول العالم الثالث قطعا هو إنفاق هائل، ولكنه لا يعد بشيء للذي ينفق في الولايات المتحدة الأمريكية. ولذا هناك كثيرون من كبار علماء أوروبا يتركون أوروبا ويذهبون إلى الولايات المتحدة الأمريكية لأنها توفر لهم ما يريدونه، بل ما يتمنونه في أبحاثهم العلمية. القوة قوة العلم، فهذا العلم هو الذي يولد التكنولوجيا، وقوام الحياة، قوام الحياة في الأرض في الحرب أو في السلم التكنولوجيا، في اليقظة أو في المنام التكنولوجيا، في البر أو في البحر التكنولوجيا، في الأرض أو في الجو التكنولوجيا، في الصحة وفي المرض، وحتى في السفاهة والتفاهة، فإن التكنولوجيا تقدم للسفهاء والتافهين ما يساعدهم على سفاهتهم وتفاهتهم، وفي الصلاح وفي الفساد، وفي الأمانة وفي الخيانة. الآن التكنولوجيا تقدم كل شيء، ونحن بما أننا تعودنا على تدخل التكنولوجيا في كل جزء من أجزاء حياتنا لن نستطيع أن نعيش من دون التكنولوجيا ولو أن يكون الجزء المفقود بعضا منها، لا نستطيع. صارت حياتنا رهينة بالتكنولوجيا. القوة هنا، القوة قوة العلم، ومن بعد العلم تأتي التكنولوجيا، من بعد التكنولوجيا تأتي القوة العسكرية. القوة العسكرية، الأسلحة الجبارة تتولد من التكنولوجيا، والتكنولوجيا تتولد من العلم، فأقوى القوة هو العلم. قد يقول قائل: إلى أين تريد أن تصل؟ أقول له: انتهى الوقت، سأكلمك وأبين لك في طوايا حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. نلتقي غدا على مودة قائم آل محمد صلوات الله عليه. أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.
واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتي يأتيكم العذاب بغتة من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين